الكرازة، وقلنا أني أرى الإنسان كما يرى الله، أرض قفر. اليوم الثاني تكلمنا عن حافز وهو الكمباشن أو التحنن. النهاردة هنتكلم عن الحافز الثالث وهو في نفس الوقت وسيلة. فالحافز ده من شأنه أنه هو في حقيقة الأمر هو وسيلة، وفي هذه الوسيلة يكون الحافز. في المقدمة أحب أسأل السؤال، وأرجو أنه الله يعطينا فهم النهاردة واتضاع وصراحة ومواجهة، لأنه في رأيي الموضوع أنا بتكلم عليه النهاردة هو موضوع الساعة بالنسبة للكنيسة في مصر في رأيي، وهو موضوع الساعة لو أنا راعي أو خادم هو ده موضوع الساعة بالنسبة لي. هل وجود سؤال أسأله في الأول، هل وجود شخص دارس للاهوت ووجود شيوخ ووجود أعضاء في الكنيسة ووجود مبنى يكون كنيسة؟ لا. هل في اختلاف في دي؟ أعتقدش في اختلاف، فيش اختلاف. فمش لأنه في واحد درس لاهوت ونصب نفسه، وهذا الشخص الذي نصب نفسه جمع حوله أناس نصبهم شيوخا وشمامسة، وحول هذا التكوين أو الكيان عمل سور أشكرك وبعدين سميت كنيسة. أكبر دليل على أنه لا الإجابة صحيحة، وأنه في العصور المظلمة في الدارك ايجز كان كل هذا موجود في الكنيسة الغربية في هذا الوقت اللي احنا بنسميها الكنيسة اللي كانت تتبع بابا روما، كان كل ده موجود، ولكن لم تكون كنيسة. بالعكس، أكبر إساءات للمسيح ولإنجيل المسيح حدثت من كنيسة روما، التاريخ بيشهد بها، متفقين على كده. أكبر إساءة للمسيح جاءت من الكنيسة. فالعصور المظلمة حتى مجيء لوثر تثبت لنا أن وجود العناصر اللي قلناها لا تكون كنيسة. في رأيي المشكلة الأولى التي تهدد الكنيسة في مصر، أكبر مشكلة، المشكلة الأولى التي تهدد الكنيسة في مصر اليوم، هي وجود رعاة غير مدعوين من الله. المشكلة ليست في الشعب، المشكلة ليست في الاضطهادات، المشكلة ليست في الصعوبات، كل ده موجود، لكن كنا نبحث عن المشكلة الأولى ففي رأيي وفي بعض ملاحظاتي للوضع الكنسي في مصر بمختلف طوائفه، المشكلة الأولى هي وجود رعاة غير مدعوين من الله، أو رعاة كانوا يوما ما مدعوين لكنهم سقطوا في الطريق وبالتالي أصبحوا عثرة لكنيسة المسيح والإنجيل المسيح. وبالتالي اليوم نحن أمام تكوينات، ما أسميه تكوينات كنسية، كيان كنسي، لكن هذا الكيان الكنسي ليس هو جسد المسيح، والمسيح في رأيي بريء من هذا الكيان. في رأيي أيضا هذا هو أساس كل المشاكل التي تواجهها الكنيسة اليوم في مصر. في إنجيل يوحنا 13 34 وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. بهذا، هنا الكرازة، هنا العلاقة ما بين جسد المسيح وبين الكرازة. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. يقول الكاتب أيضا العملاق فرانسيس شيفر في كتيب صغير لي اسمه The Mark of the Christian، أو علامة المسيحي، علامة الإنسان المسيحي. طبعا يريد أن يقول أن علامة الإنسان المسيحي هي الحب. يقول شيفر أن بهذه الكلمات في يوحنا 13:34 و35، بهذه الكلمات أعطى المسيح العالم الحق ليحكم على الكنيسة. هذا الحق الذي أعطي للعالم هو حق إلهي أعطي للعالم من الله. خلي بالكم، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. الله يريد أن العالم ينظر إلى الكنيسة ويحكم ويقول هؤلاء هم أتباع المسيح، هؤلاء هم تلاميذ المسيح. الله يريد هذه العملية. الناس لهم الحق في أن يشاهدون، to watch us، يراقبون ويراقبوا سلوكنا معا كجماعة كجسد. في حقيقة الأمر الله سوف يخطط، خلي بالكم الكلمة دي، سوف يخطط يصمم بحيث أن يعطي العالم الفرصة الكافية لمراقبة الكنيسة، أن هذا هو أيضا خطته في خلاص العالم. لابد أن لكي ما يخلص العالم أنه يشاهد ويراقب الكنيسة، ما فيش طريق آخر. إذا نظر العالم لنا ككنيسة محلية، الآن كل كلامي على الكنيسة، أتكلم على الكنيسة المحلية. إذا نظر العالم ثم قال للكنيسة المحلية اللي في قريتي أو في بلدي أو في مدينتي، ثم قال نحن لا نرى أي اختلاف في حياتكم، نحن لا نرى محبة منظورة ملموسة، نحن لا ننجذب إلى نوع مسيحياتكم، إذا قال العالم أحد هذه العبارات فلابد إذن لنا أن نأتي على ركبنا ونبكي ونسأل الله ما هو الخطأ فينا. ما تقوله الآية، هذه الآية بكل وضوح، أن المسيح أعطى العلامة الأساسية، العلامة الأساسية the mark، العلامة الأساسية التي سوف تجذب العالم، ليس اللاهوت، ليس العقيدة مع أهمية كل هذا، لكن العلامة الأساسية هو الحب الموجود مش في الهواء لكن في أفراد يمثلون جسد المسيح. حب ليس في الهواء، ليس رومانسي عاطفي، لكنه حب موجود في أفراد، هؤلاء الأفراد يكونوا جسدا للمسيح، حب ملموس منظور، ويسميه شيفر observable، نستطيع أن نلاحظه نراقبه ونشاهده، وهناك أدلة observable، يعني هناك أدلة، في أدلة على وجود هذا الحب. الحب مش من على المنبر أو في الصلوات أو في تخيلاتنا، لابد أن الحب يكون منظورا وملموسا. وعندما يعطى العالم الفرصة ليرى المسيح في كنيسته ثم يرفضه، أي أن العالم يرفض المسيح، بذلك يقف العالم مدانا أمام الله في يوم الدينونة. لكن إذا أعطي العالم الفرصة أن يشاهد كنيسة محلية ولا يرى جسد المسيح، فإن هذه الكنيسة المحلية وقائدها يقف مدانين أمام الله. قد لا نستطيع أن نقنع العالم بالعقيدة أو بالفكر المسيحي، قد لا نستطيع أوقاتا، لكن نستطيع أن نجذبه أولا ونجعل قلبه ينخس فيه. كيف؟ عندما نعيش في حب كجسد واحد للمسيح، كجماعة المسيح، عندما ننهل من حب المسيح اللامحدود ونظهره في هذا الكيان المحدود. لابد أن نأخذ هذا الحب اللامحدود ونأتي به إلى هذا الكيان الكنسي المحدود الذي نسميه ويسميه الكتاب جسد المسيح. أرجو أن لا أفهم غلط، لا ينبغي أن نقلل على الإطلاق من أهمية إعطاء أسباب وإجابات عن سبب الرجاء الذي فينا، إجابات مقنعة للعالم لماذا ينبغي أن يؤمن هذا العالم بالمسيح. لابد أن نعطي، نجاوب على الأسئلة ونعطي إجابات. لابد أن نتعلم كيف نناقش وكيف نعطي إجابات. المسيح فعل هذا، ناقش وأعطى إجابات، بولس فعل هذا، بطرس فعل هذا، والتلاميذ كلهم فعلوا هذا. هذا جزء أساسي من إيماننا، لكن هذا لن يكفي، لا يكفي ولن يكفي. بمعنى لن يكفي أن أعمل مؤتمر خلاصي وأتكلم فيه عن المسيح وأعطي أسباب قوية للحاضرين لماذا ينبغي أن يؤمنوا بالمسيح، لا يكفي. عشان كده مؤتمراتنا تذهب هباء، الزرع والبذار كثيرة والحصاد هزيل. لن يكفي أن أعمل نهضات يومية أسبوعية ساعتية كل دقيقية، اعملها زي ما انت عايز تعملها. إذا ما كناش هؤلاء الأشخاص يأتوا إلى كنيسة يجدوا فيها يوحنا 13:34 أنت تزرع في الهواء، كل هذا غير كافي، لأنهم إن لم يروا المحبة ممثلة ومعبر عنها فلن ينجذبوا للمسيح، لأن لغة الحب لغة آسرة، لغة الحب لغة آسرة. لأن هذا لماذا آسرة؟ لأن هذا هو احتياج الإنسان الأول. عشان كده الله قال للإنسان هكذا أحب الله العالم، لأن هذا هو احتياج الإنسان الأول. فإن كنت أنا لا أمارس هذا الحب في جسد المسيح، كيف أظهره للآخرين؟ إزاي يا جماعة؟ إزاي؟ المعادلة مش ركبة، إحنا بنحاول نخبط رأسنا في الحيط. إن كنا لا نمارس الحب بيننا كجسد ككنيسة محلية، كيف نظهره للآخرين؟ ده نوع من البلاسفيمي ضد المسيح، نوع من الهرطقة. ما فيش ضلال أكتر من كده. رغم معرفتنا الكتاب نهرطق. إن كان الحب لا يمارس فينا وبيننا، كيف نظهره للآخرين؟ شيفر أيضا يتحدث عن ما يسميه الدفاع الأخير أو the final apologetic، الدفاع الأخير في يوحنا 17:21. ليكون الجميع واحدا، هو ده الفاينل apologetic، هو ده الدفاع الأخير للكنيسة، ده الدفاع المطلق، هذا هو الدفاع المطلق. ليه سمى الفاينل؟ لأنه خارق مخترق، لا توجد مقاومة أمام هذا الدفاع الأخير. فاينل بمعنى مطلق نهائي، ما فيش مقاومة أمامه، لأن هناك وعد، أن عندما نكون واحد يعرف الجميع أننا تلاميذ. لذلك هو مطلق ونهائي ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. لماذا؟ ليؤمن، ليؤمن العالم. هو ده الدفاع النهائي المطلق في شرط، والشرط ده إلهي لا نستطيع تغييره، أن عندما نكون واحد وجسدا واحدا للمسيح في الكنيسة المحلية سوف يؤمن من حولنا في الشارع اللي جنبينا والبيت اللي جنبينا والحارة اللي جنبينا والمدينة اللي جنبينا. هذا دفاع مطلق وأيضا شرط مطلق. مش يقدر الله يكسر كلمته. في استراتيجية إلهية وفي استراتيجية إنسانية. دي الاستراتيجية الإلهية. احنا عايزين نعمل كرازة باستراتيجية إنسانية، بنخلق قانون خاص بينا. اوكي، خلينا نخلق قانون خاص بينا ونحاول يمكن نوصل. في يوحنا 17:21 المسيح يصلي لتلاميذه وللعالم. المسيح يعلن ان هذه هي طريقة كرازية إلهية، هذه هي طريقته الكرازية وطريقة تبشيره للعالم. أرجو أن الله يعطينا فهما. بصلي كلماتي تعجز عن تعبير ما أريد أن أقوله فعلا. كلماتي مش قادر توصل اللي جوايا. عايز أستوقفكم يا جماعة النهاردة عشان خاطر المسيح. عايز أستوقفكم يعني دي مشكلتنا الحقيقية في مصر، هي دي، ما فيش غيرها. الحاجات التانية كلها تابعة ليها. الحاجات التانية ما هيش نمرة واحد، لكن نمرة 3 و4 و5. دي نمرة واحد. أريد أن أستوقفكم من أجل المسيح، هي دي نمرة واحد. وقبل ما ندور على 2 و3 لازم نقف عند واحد. هذه هي طريقة المسيح الإلهية لكرازة وتبشير العالم، هي دي. قد يكون لنا طرق بشرية تبشيرية أخرى وطرق خلاقة ومتنوعة وما أسميه اختراعات إنسانية وما إلى آخره، عن طريق الميديا، عن طريق نعمل مؤتمرات للسبورتس، عن طريق نحط ساتلايت، عن طريق نلف ونعمل. اعملوا زي ما انتم عايزين. ان لم يرى العالم جسد للمسيح فكل مساعينا تذهب هباء. لا السبورت ولا الميديا ولا الاختراعات ولا ما نحط راسنا تحت ورجلنا فوق. كل دي حاجات من صنع الانسان. في نهاية الامر هذا الإنسان سوف يأتي للمسيح ويبقى تلميذا عندما يجد جسد يطعم فيه. إذا قبل المسيح النهاردة، خلينا نفترض جدليا، إذا قبل المسيح اليوم أين سوف يطعم؟ سوف يأتي الشيطان غدا ويخطف ما قد زرع. مش قادرين نفهم انه لابد ان يطعم في جسد. لكن المسيح له طريقة كرازية ثابتة وجوهرية ليكون الجميع واحدا. في رأيي مفيش طريقة كرازية اخرى. بولس الرسول اهم شيء اهتم به بعد تبشيره مكان هو إيجاد هذا الجسد، إيجاد قائد، أسقف، راعي، شيخ يلتف حوله جسد المسيح وتبدأ الكنيسة. شيفر يقول أنه عندما يقرأ هذه الآية يوحنا 13:34 ويوحنا 17:21 يقشعر بدنه ويشعر بالرعشة ويقول أن الله شاهد له، أنه يشعر بالرعشة ويتساءل: ألا نشعر نحن بالرعشة والخوف عندما نقرأ هذه الآية؟ يقول شيفر: هذا مخيف، أن لا نشعر بالرعشة، أن لا يقشعر بدننا. ألا ينبغي أن نشعر ببعض العواطف والمشاعر الجياشة هنا؟ يقول شيفر. ولن أأتي إلى أهم نقطة لي النهاردة وأصعب نقطة، هو أنه جسد المسيح، تتبعوا معي المنطق اللي أنا ساير فيه. الكتاب يقول أن جسد المسيح لابد أن يتكون قبل أن نقوم بالكرازة. منفعش نتنطط نكرز، لازم يكون في جسد للمسيح. وقال قبل أن نطلب من الناس في الكنيسة أن يكرزوا، لابد أن يكون هناك جسدا للمسيح. وطبعا أنا أعني الجسد المسيحي أو جسد المسيح طبقا لقواعد الكتاب، مش لقواعدنا إحنا. في أعمال يقول الوحي: كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. في هنا كرازة ولا ما فيش كرازة؟ نعم في كرازة. الناس اللي بيخلصوا، بيخلصوا على إيه؟ بيخلصوا علشان يأتوا إلى الكنيسة. فالكنيسة موجودة قبل الكرازة، الكنيسة موجودة تخرج منها الكرازة ويعود إليها الثمر أو الحصاد. كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة، مش للهوى، مش لجماعة هم مش عارفين هم رايحين فين أو جايين منين، أو مش جسد غير صحي إلى الكنيسة. ولابد أن نخلص هنا إلى حقيقة أن هذه الكنيسة كنيسة حية حقيقية. الكرازة الحقيقية تنبع من الجسد الواحد، إنها تأخذ الجسد الواحد كقاعدة انطلاق إلى المجتمع. الكلمة دي في غاية الأهمية. إن كنا نفهم أي شيء عن داينامكس الكنيسة وداينامكس الوصول إلى المجتمع وداينامكس تحقيق ملكوت الله، أرجو أن ننصت مرة أخرى إلى هذه العبارة. الكرازة تأخذ الجسد الواحد كقاعدة انطلاق إلى المجتمع. لو ما عنديش قاعدة انطلاق، يعني في قوة دفع زي صاروخ بينطلق، في قاعدة انطلاق، في لونشينج باد، في حاجة بتطلق هذا الصاروخ، إذا لم توجد قاعدة الانطلاق الصاروخ لا يطلق. فنحاول ننفخ فيه وهو مش طالع، وعمرنا ما بنفكر ان المشكلة في قاعدة الانطلاق. الجسد الواحد يعتبر حافزا لأعضاء الجسد للكرازة. وهنا العلاقة في الجسد الواحد ما بين الحافز والوسيلة. الجسد يكرز بالجسد الواحد بكونه واحدا. وأيضا عندما يثبت هؤلاء الأعضاء في هذا الجسد الواحد، يأخذوا حافزا من هذا الجسد وينطلق منه للكرازة. الجسد الواحد يعتبر حافزا لأعضائه للكرازة، وفي هذا الجسد الواحد أيضا يصب من يخلصون. إذن الجسد هو المنبع وهو أيضا المصب. الله يريد أن من يخلصون ينضموا ويطعموا في الجسد الواحد. إذا كان هذا الجسد الواحد غير موجود أو معطل أو مريض، كيف نتوقع أن يتحمس الله ليضم ويطعم آخرين في هذا الجسد المحلي المريض؟ كيف نتوقع؟ سوف يبحث الله، يذهب إلى الشارع الآخر، إلى الحارة الأخرى، إلى المدينة الأخرى، يبحث عن جسد صحي للمسيح ويبدأ يضم إليه آخرين. مش هيجي عندي، لأنه لو جاب لي ناس هبوظهم، هفسدهم، تخيلوا، مش قدر يثق فيه. هيقول لي خليهم، بدل ما هم 50 ميتين، بدل مش عايز أخليهم 100 ميتين، كفاية 50 دول. الله لن يتحمس، سوف يذهب إلى مكان آخر. إذن الكرازة الكتابية الحقيقية لا تأتي من فراغ. وحتى لو تكلمنا عن الكرازة إلى الأبد فلن تحدث إذا لم يصح الجسد وتتكون كنيسة الله الحياة. إذن ليست كل كنيسة، وأنا أقصد هنا مش كنيسة حقيقية، ليس كل مبنى كنسي مهيأ لأن يقوم بكرازة، ليس. كيف يتكون جسد المسيح؟ أرجو أن ندرك أن جسد المسيح يتكون حول شخص. جسد المسيح لا يتكون حول أشخاص، يتكون حول الشخص واحد. هذا الشخص هو مدعو من الله لتكوين هذا الجسد، فالله يدعو الشخص، وبهذه الدعوة وعلى هذه الصخرة تبنى الكنيسة. أرجوكم في اسم المسيح أن نفهم هذه الحقيقة، أن الكنيسة التي أنت فيها هي مبنية عليك أنت أولا، أنت على قمة الهرم إذا كنت مدعوا من الله. الله لا يبنيها على أفراد، يبنيها على فرد، وحول هذا الفرد يجتمع الأفراد ونبدأ نأخذ أو نحصل على جسد المسيح. هذه هي الطريقة الإلهية لتكوين الكنيسة، واضحة في العهد الجديد، ما فيش خلاف عليها، ما فيش أي خلاف لمن يدرس العهد الجديد. بهذا يعرف الجميع. طيب إذا كان الله يكون الكنيسة حول الشخص، هذا الشخص يتبع المسيح، طبعا كلنا متفقين أن الله يكون الكنيسة حول الرأس الذي هو المسيح، وتحت المسيح يأتي المدعو من المسيح، القائد، الراعي، المدعو، كل التعبيرات اللي احنا عارفينها. إذن ألا ينبغي أن نتوقف أمام هذا الشخص المحوري؟ إذا كان هذا الشخص هو المحور، ما فيش محور آخر، هو بيلف حوالين المسيح والكنيسة بتلف حواليه، ألا ينبغي أن نتوقف أمام هذا الشخص؟ عندما ننظر إلى الكنيسة وبنحاول ندور على جسد المسيح، ألا ينبغي أن نقف أمام القائد، الراعي؟ أول كل شيء لابد أن ننظر إلى القيادة، ونسأل أهم سؤال. أحب أفكركم أنه في رأي المشكلة الحقيقية التي تواجه وتهدد الكنيسة المسيحية في مصر هي مشكلة القيادة. ونسأل السؤال: هل القائد مدعو من الله؟ هل القائد الراعي يعيش حياة كما يحق لإنجيل المسيح وكممثل للمسيح؟ كيف أعرف؟ كيف أعرف إن كنت مدعو من الله؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين: إني أعيش حياة ممثلة للمسيح. تمثلوا بي، بولس قال. إذن القائد لابد أن يقول هذا: تمثلوا بي. حطوا قدامكم بعض الأسئلة اللي تساعدنا جميعا كقادة ورعاة في الإجابة على السؤال ده. واحد: هل أنا مدعو؟ اثنين: هل أنا ساقط في الطريق أم لا؟ أيها القائد الراعي، نحن نريد أن نعيش الحياة المسيحية تماما كما تعيشها أنت. نريد أن نعيش الحياة المسيحية تماما كما تعيشها أنت. من فضلك أرنا الطريق، لأننا قد رأينا الله فيك ونشهد بهذا أننا رأينا الله فيك ورأينا المسيح في حياتك. أيها القائد الراعي، نحن هنا في هذه الكنيسة لأنك أنت موجود في هذه الكنيسة. عايز أقول الغالبية العظمى من الناس الذين أتكلم معهم في حوارات شخصية، أعضاء الكنائس، وكلمت مع ناس كتير قوي في كنائس مختلفة، الحاجة الغالبة على كلامهم إنه الحاجة الأولى اللي بتخلينا عايزين نمشي ونسيب الكنيسة هو الراعي. الحاجة اللي مخليانا نقعد هو إنه ما عندناش حتة تاني نروحها، لأنه كله كنيسة، مش عارفين نروح لمين راعي. أنا بقولها بالدموع، أنا بقول حقيقة إني أنا ببكي لما بسمع كده، حقيقة ببكي. مش بقولها بأي نوع من التعالي، لكن مش عارف أقول للناس دول يروحوا فين، يروحوا لمين. الناس دول عايزين رعاية ومش لاقيين الرعاية، والحاجة الأساسية اللي بتخليهم عايزين يهربوا من الكنيسة هو الراعي. نحن هنا في هذه الكنيسة لأنك أنت موجود في هذه الكنيسة، اللي بيتقال العكس. نحن هنا في هذه الكنيسة بسببك وبسبب مثلك الذي تقدمه لنا. أيها القائد الراعي، إن حياتك قد حفزتنا لنتبع الله. يا سلام، شيء جميل إنه حد يجي لي ويقول لي حياتك حفزتني إني أتبع الله. مفيش حاجة تاني. حياتك، لما بتفرج على حياتك بأروح أشعر بالتحدي في البيت. حياتك قد حفزتنا لنتبع الله. حياتك قد دفعتنا وتدفعنا لأن نفحص حياتنا بالتدقيق. مجرد أن نرى حياتك نشعر بالتبكيت وقلبنا ينخسنا. أيها القائد الراعي، إن مثلك يتحدى حياتنا يوميا. عندما نراك نمتلئ برغبة لأن نحب الله أكثر. مجرد ما نتواجد معك نمتلئ رغبة أن نحب الله أكثر وأن نسعى ونلهث وراء الله أكثر. عندما نراك نمتلئ حافز لأن نترك الخطية التي قيادتنا لسنين طويلة. عندما نراك نرى قوة الله، نرى قداسة الله، نرى محبة الله، ونرى اتضاع الله. أيها القائد الراعي، عندما نراك ونتقابل معك نجد أنفسنا منجذبين إلى نوع وماركة مسيحيتك. هناك رائحة تفوح من حياتك تجذبنا إلى مسيحيتك وإلى الله الذي في حياتك. أيها القائد، عندما نراك يعتلينا أو تعتلينا رغبة قوية في أن نتعلم منك، نريد أن نأتي ونجلس عند قدميك كما جلست مريم تتعلم من المسيح. هذا المقياس، أن الناس يأتوا عند قدمينا ويقولوا احنا عايزين نتعلم منك مش من حد تاني، منك. مش عايزين نفضل نجيب ناس من بره علشان نملى الفراغات، لأن احنا مش عايزين نجيبك في الاجتماع تتكلم. انت اخر واحد عايزين نجيبك في الاجتماع تتكلم، او بنجيبك مجاملة علشان ما تطردناش من الكنيسة، او لانك بتشعر بالغيرة، او لانك هتضطهدنا، او انك هتسود عيشتنا. كل التعبيرات دي انا بسمعها يا جماعة مش من صنعي، انا مع عمري ما كنت قسيس. الله بيديني ان ارعى الناس بطريقة اخرى، لكن انا سمعت الكلام ده من الرعية. عندما نراك تعتلين رغبة قوية في ان نتعلم منك، نريد ان نأتي اليك ونتعلم ونقول علمنا ايها القائد عن الله وعن المسيح وعن الانجيل. ايها القائد الراعي، لست انت الذي يجذبنا، لكن الله الذي يتحكم في حياتك ويصيرها. انه الروح القدس الذي يسكن في داخلك، والذي هو انهار ماء حي، والذي ياتي بالحياه لنا ولكل انسان يقترب منك ومن القوة النابعة من حياتك. نحن نعرف أن هذه القوة الخارجة منك ليست القوة الإنسانية الطبيعية النابعة من شخصية كاريزماتية، لكنها قوة الله الحي فيك. إن كنا نريد أن نقيس أنفسنا، أعتقد أن هذه الأسئلة بداية طيبة لأن نقيس أنفسنا في نقطتين. النقطة الأولى، هل أنا مدعو من الله؟ النقطة الثانية، هل أنا سقطت في الطريق وأصبحت عثرة لتكوين جسد المسيح؟ أؤكد لكم أنه لا يمكن تكوين جسد المسيح بدون شخص مركزي محوري، وإذا كان الشخص المركزي والمحوري خاطئ فلن يتكون جسد المسيح مهما حاولنا. سوف يذهب الله إلى مكان آخر ويكون جسد المسيح. ما قلت الآن على قائد الكنيسة ينطبق على ويطلب في حقيقة الأمر من كل مسيحي حقيقي. فما نقوله للرعي لابد أن نطلبه من الرعية أيضا. كل واحد لابد أنه ينظر يقول هذا إلى من حوله، كل شيخ، كل شماس، كل عضو في الكنيسة لابد أن يكون نور في هذا العالم وتكون حياته تشهد. لكن إذا كان الراعي لا يتمتع بهذا فكيف نطلبه من الرعية؟ عايز أرسم لكم في النهاية، النهاية طويلة شوية، أخذ أزيد من وقتي، لكن أشعر بأهمية هذا الأمر. وأحب أرسم أو أعمل عملية تشريحية لكم إيه اللي بيحصل في الكنيسة عندما لا يكون القائد مدعو من الله. عايز أرسمها قدامكم، لازم تترسم، لازم تتشرح. المأساة تبدأ بقائد فشل أو غير مدعو من الله، فشل في أن يعيش المقياس الإلهي للحب. نعم لا نستطيع أن نقول أن هذا القائد مفرغ تماما من كل الحب، لا عنده بعض الحب، لكن هذا الحب هو طبقا للمقياس البشري للحب، لأنه مش في مكانه الصحيح. هذا القائد، هذا الراعي، يأتي ويدعو الناس للكنيسة، تعالوا يا جماعة الكنيسة. بعض هؤلاء المدعوين يبدأوا في أخذ، يأتوا للكنيسة ويبدأوا في أخذ أدوار قيادية في الكنيسة، لأن هناك احتياج لإدارة الكنيسة. القسيس ده بيدعو ناس، ومن الناس دول بيبتدي يختار شوية يساعدوه في إدارة الكنيسة، نسميهم شيوخ، نسميهم شمامسة، نسميهم قادة، نسميهم زي ما نسميهم، لكن هؤلاء الأشخاص يبدأوا في أخذ أدوار قيادية. بعد هؤلاء القادة الذين يلتفوا حول هذا الراعي الغير أمين، أمناء، هم نفسهم أمناء، والبعض الآخر غير أمناء. البعض يستطيع أن يحب الآخرين بالمقياس الإلهي، يوحنا 13:34، لأنهم يتبعوا المسيح، والبعض الآخر بالطبع لا يستطيع لأنهم جسدانيين. ماذا يحدث هنا بالضبط؟ شوف المعركة بتحصل إزاي ونتيجتها إيه. الكتاب يقول في مبدأ إلهي، يا جماعة أرجو أن نضعه في أذهاننا ولا نحيد عنه، مبدأ إلهي خطير وسوف ينطبق تقريبا كل مرة. غلاطيا 5:9، خميرة صغيرة تخمر العجين كله، مبدأ إلهي، لا أنا وضعته ولا أنت وضعته، لكن الله وضعه وسمح به. نشوف الآية دي هتبتدي تشتغل إزاي. احتمال كبير جدا أن تبدأ محبة الأمناء نتيجة للخميرة تبرد، تفتر، تضعف، تخفف. ده الاحتمال الأكبر، والإحصائيات بتقول لنا أنه ده اللي بيحصل. الغيرة تطفأ بدون الإدراك لما يحدث يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. الديناميكس ده ما فيش إدراك للي بيحصل مع الأمناء. غير الأمناء معروفين، والقائد غير مدعو من الله فمعروف. طيب هنشوف إيه اللي بيحصل مع الأمناء. أول حاجة تبتدي محبتهم تبرد وتفتر بدون الإدراك، يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة. يبدأ الأمناء اللي كانوا في يوم من الأيام أمناء في خفض مقياس الإلهي للحب، في مقياس إلهي لحياة البر والصلاح، المقياس دوت عالي هنا، لكن بعد ما محبتي تبرد وتفتر سنة بعد سنة ببتدي أنا المقياس دوت أنزله لتحت المسطرة، أبتدي أنزل بيها لتحت شوية عشان أقدر أعيش، وإلا ضميري وقلبي هينخسوني طول النهار ومش هقدر أعيش. الحقيقة بتقول لنا أن هؤلاء الأشخاص عشان يستطيعوا أن يعيشوا، لأن ضميرهم يقتلهم في داخلهم، يبتدوا ينزلوا المقياس الإلهي، فيصبح جزء من محبتهم إلهيا والجزء الآخر جسدانيا بحسب مقياس الإنسان، ويعيشوا يعرجوا بين الفرقتين لسنين طويلة. الآن يبدأ يأتي لهذه الكنيسة المحلية اللي فيها الداينامكس دي عمالة تحصل وبقالها 5 سنين 10 سنين بتحصل، يأتي للكنيسة شعب وأفراد يحاولوا أن ينضموا إلى هذا الجسد، فبيجوا يشاهدوا القائد ويشاهدوا القيادة معه، يروا القائد ويروا القادة، فيروا حياتهم. وهؤلاء القادة دلوقتي القائد معهم والقيادة معه، بيضعوا سواء أرادوا أو لم يرادوا مقياسا معينا للحياة المسيحية، لأنه بحياتهم هم يرسموا مقياسا، فحياتهم تتكلم عن مقياس. هؤلاء الأشخاص الذين يحاولوا أن ينضموا للكنيسة بالطبع يقولوا ويعتقدوا أن بما أن هؤلاء القادة هم ممثلي للمسيح على الأرض والمنادين باسمه والمتحدثين باسمه، إذن هم صح أكيد، مش كده؟ واحد ما عرفش حاجة عن المسيح، ما عرفش حاجة عن الكتاب المقدس، وجي شافنا نعيش بطريقة معينة، إذن هذه هي المسيحية، صح؟ لأن هم عندوش مسيحية أخرى. بالضبط كده، أشكرك. هو ده اللون اللي شايفه، ما عرفش ألوان أخرى. إذن هم القادة صح على صواب، وما يفعلونه هو المقياس، وأن هذا هو جسد المسيح، وأن ما فيه من حياة تمارس هذه هي الحياة المسيحية، وأن هذا هو مقياس الحب الإلهي الوارد في يوحنا 13:34. فيقرأ يوحنا 13:34 وبعدين يبص للكنيسة ويقول آه هو ده الحب في يوحنا 13، فيبدأ يقيس الكتاب بمقياس ما يراه. يا سلام، تخيلوا، هذا ما يحدث. أنا عايز أقنعكم بهذا، أن هذا ما يحدث. قليلين جدا من الناس اللي هيعملوا العكس، اللي هيبتدي يقيس حياة القادة بما جاء في الكتاب. الناس ما عندهاش القدرات دي، ما عندهاش القدرات دي. قليل منهم اللي هيقدر يعمل كده، دول اللي هينجوا. عشان كده قليلين هم اللي هينجوا، في شوية هيعملوا كده، هيعملوا المقياس الصح، لكن رجل الشارع العادي مش هيقدر يعمل المقياس الصح. فيبدأوا هم أيضا يحبوا بهذا المقياس، بهذا هذه النوعية من الحب، هذا الحب الذي مقياسه الإنسان وليس المسيح. يوما بعد يوم، وشهر بعد شهر، وسنة بعد سنة، يتكون لنا كيان كنسي يسمونه الناس جسد المسيح، لكن المسيح لا يسميه جسد للمسيح، لأنه كيان تكون جسدي، لأنه تكون حول رأس جسدي. استحالة الرأس يبقى جسدي والكيان روحي، استحالة. المأساة هي أن هؤلاء الأشخاص يبدأوا يقنعوا أنفسهم، وهنا الطمة، هنا الطمة الكبرى، انه بعد 15-20 سنة من وجودنا في هذا الكيان الجسدي او الكنسي، نبدأ احنا مع بعض كجماعة وكأننا بنعمل مؤامرة معا، كلنا الشركاء فيها، ما بقاش الراعي دلوقتي بس واحد، كلنا كشعب شركاء في المؤامرة دي، لان احنا عايزين نعيش كلنا، مفيش حد عايز يموت فينا، فكلنا عايزين نعيش، فنشترك معا في المؤامرة. ما هي المؤامرة؟ أن نقنع أنفسنا أن ما نعيشه هو جسد المسيح الحقيقي، وهذه هي المسيحية الحقيقية، وأننا ممثلي المسيح هنا على الأرض، وتبدأ التمثيلية والمسرحية الهزلية من وجهة نظر الله، اجتماع بعد اجتماع، وعظة بعد عظة، وصلاة حرة بعد صلاة حرة، وترنيمات ملتهبة بعد ترنيمات ملتهبة، وهكذا. كله في رأيي مسرحية هزلية حزينة مأساوية. أكثر شيء مأساوي فيها هو المؤامرة، المؤامرة اللي بتعملها الكنيسة معا ضد الله. ماذا نجد الآن وماذا انتهينا إليه؟ نجد أن كنيسة بعد كنيسة وجيل بعد جيل يرسي المسيحيون، أو ما نسميهم مسيحيون، مقاييس وقواعد جديدة من صنعهم لما هي الحياة المسيحية. والجسد وجسد المسيح. وتقبل الكنيسة العامة، الأول كانت الكنيسة المحلية، يبتدي السرطان ينتشر ويعم الجيل بأكمله، الكنيسة بأكملها. إزاي بنرى في العهد القديم القديم لما بيتكلم الله عن إنه جيل ملتوي، إنه إزاي بتحصل إن يصبح الجيل كله ملتوي والجيل بعد جيل؟ إزاي تحصل؟ هو ده اللي بيحصل، عملية التوريث. التوريث مبدأ روحي، توريث الحق وتوريث الضلال. كنيسة بعد كنيسة وجيل بعد جيل يرسي المسيحيون مقاييس وقواعد جديدة من صنعهم. ونحصل على كنيسة مريضة في النهاية، ولابد أن نتوقف أمام كلمات المسيح وصية جديدة: أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع. كنا عايزين نوصل للناس، اقتراحي بالتحديد اليوم، بالتحديد جدا، هو قبل أن تتكلم عن الكرازة اسأل نفسك، أسأل نفسي هذا السؤال: هل أنا الشخص الذي يلتف حولي جسد المسيح الحقيقي؟ أرجو أن نصلي. أصلي ضد الحياة القديمة، أن ينتزع هذه الكلمات من عقولنا. أسألك في اسم المسيح أن تجعل هذه الكلمات تطاردنا في كل مكان نذهب إليه. لا نرتاح إلى أن نجد الإجابة على السؤال. أسألك أن تطاردنا. أسألك هذا في اسم المسيح. آمين.